السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه في مقدمة الكتاب، قال: باب أو فضل جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير من الثقات المعروفين أنه قال: حدثنا عبد الله بن إدريس هو الأودي ثقة، عن إسماعيل بن أبي خالد ثقة الأحمسي، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبد الله البجلي قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت. ماذا يقصد ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل حجب أحدا صلى الله عليه وسلم؟ نعم، صلى الله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في عامة المجالس العامة ما كان يحتجب من أحد، لكن إذا كان دخل في بيته فلا شك أنه محجوب عن عيون الناس، وهم أيضا يتأدبون أنهم لا ينادونه ولا يطلبونه إلا إذا كانت لهم حاجة خاصة فيستأذنون. فليس هو وحده والله أعلم، بل جميع الصحابة من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يمنعهم من الدخول عليه والسؤال. يأتي الأعرابي ويدخل رأسا في مجلسه: يا محمد يا كذا. فالذي يظهر والله أعلم أنه هو يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما أردت أن ألقاه فآتاني فرصة لأن أجتمع معه وأجلس معه إلى آخره. أما إذا كان الصحابة كانوا يقولون: يا أم المؤمنين، نحن نعلم، جاء في بعض الروايات: إذا كان بيننا صلى الله عليه وسلم، لكن ماذا يعمل إذا واراه بيته؟ فقالت في بعض الروايات: واراه بيته، فقالت: كان إذا كان في بيته كان في مهنة أهله صلى الله عليه وسلم. فالذي يظهر أن مقصوده ما حجبني، هل حجب أحدا؟ لعله يكون إذا كان في حاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يختلي. الصحابة بأنفسهم ما كانوا يلحون عليه مهما كان، إلا إذا جاء بعض الأعراب كما جاء في: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فجاءوا من وراء الحجرات، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعلمون. فكان الأعراب ومن سكن البادية جفا كما جاء فيه، فكان ينادون. أما عامة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فيعلمون إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فما كانوا يلحون عليه في شيء إلا إذا كانت هناك والله أعلم وقاية خاصة. وأنس رضي الله عنه أيضا جاء فيه أنه كان يدخل على وهو صغير، لكنه لما بلغ حجبه النبي صلى الله عليه وسلم. ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، ولا رآني إلا تبسم في وجهي. وهذه كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في وجه الجميع. ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل، يعني كأنه يجد في نفسه ضعفا في الثبوت على الخيل، وكذلك ما وراءه من الكر والفر في الجهاد. فضرب بيده في صدري صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، هاديا مهديا. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري أيضا وهو بهذا الإسناد وهو أيضا عن شيخه محمد بن عبد الله بن نمير بالإسناد الكامل. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لجرير بن عبد الله البجلي: ألا تريحني من ذي الخلاصة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لا أثبت على الخيل فقال اللهم ثبته وجعله هاديا مهديا فذهب وترك ذي الخرسة مثل البعير الأجرب كما جاء في الأحاديث هو وناس من أحمس أيضا. ثم بعد ذلك قال الإمام البخاري قال الإمام ابن ماجه رحمه الله فضل أهل بدر. فضل أهل بدر، البدر معروف وهي إذا قيل أنه فلان بدري معناه أنه اشترك في غزوة بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يقولون إن بدر في الصحابة كان أذكر، يعني يذكر كثيرا لفضيلة من شهد بدرا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله اطلع على أهل بدر. فقال حدثنا علي بن محمد وهو مضى بنا التنافسي، وأبو كريب وهو محمد بن العلاء الهمداني ثقات، قال حدثنا وكيع أنه قال حدثنا سفيان وهو الثوري أن يسأل يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن عباية بن رفاعة، عباية بن رفاعة بن رافع الأنصاري من الثقات، عن جده رافع بن خديج قال جاء جبريل أو ملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء جبريل أو ملك، هل يا كان يأتي بالوحي من الله تعالى غير جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الأنبياء؟ هنا الشك الظاهر من الراوي الصحابي ومن دونه، جاء جبريل أو ملك. وتذكرون أنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة الخندق ونزع لعمته، فقد جاء جبريل وقال يا رسول الله قد نزعت أسلحتك والملائكة، قد وضعت أسلحتك والملائكة لم تضع، فعليك ببني قريظة. فجبريل عليه السلام هو أو ملك، ما هل كان يأتي ملك آخر؟ نعم في الرؤى وغيرها ربما نعم جاءت ذكر الملائكة، لكن إذا كان جاء بالوحي فهو جبريل عليه السلام فيما يظهر. فقوله أو ملك لعله شك من أحد من الصحابي رضي الله عنه أو من أحد من دون الصحابي. رافع بن خديج قال جاء جبريل أو ملك، فهل هذا من قول جبريل قول رافع؟ وهل كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا جبريل أو ملك آخر كان يأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال جاء جبريل أو ملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون من شهد بدرا فيكم؟ قالوا خيارنا، قال كذلك هم عندنا خيار الملائكة. ولا شك أن الملائكة قد شهدوا بدرا كما هو جاء في سورة الأنفال ذكرهم، كذلك قال بعضهم كنت أنا وساحب لي لما تقابل الجيشان أردنا أن ننظر ماذا يحصل، فطلعنا على تل فكنا والقتال قائم على قدم وساق، فسمعنا صوتا شديدا أما صاحبي فقد انخلع قلبه فمات في مكانه وأنا حربته. نعم وأقبل وسمع، وبعضهم قال سمعوا أقبل حيزوم. الحاصل على كل حال فما تعدون من شهد بدرا فيكم؟ قالوا خيارنا، قال كذلك هم عندنا خيار الملائكة. فهذا يدل على فضل أهل بدر ولا شك فيه. ثم قال حدثنا محمد بن السباح. محمد بن السباح في هذه الطبقة هو الجرجرائي، ويأتي بعده في الطبقة التاسعة أو الثامنة محمد بن السباح الدولابي، كلاهما ثقتان إن شاء الله. هنا الجرجرائي محمد بن السباح الجرجرائي قال حدثنا جرير وهو جرير بن عبد الحميد الضبي ثقة، قال وحدثنا علي بن محمد والطنافسي أنه قال حدثنا وكيع حا تحويل إلى شيوخ آخرين، قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية. فكم صاروا هنا؟ جرير ووكيع وأبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير جميعا عن العامش عن أبي صالح وهو ذكوان السمان الراوي الأكثر الرواة عنده عن أبي هريرة وسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة نسخة المعروفة في المسانيد عن أبي صالح وهو ذكوان السمان الثقة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. هذا الحديث عام في جميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وليس خاصا بأهل بدر، وأهل بدر بدرجة أولى يدخلون في هذا المعنى. نعم، الرواية جاءت وقال ذكر ابن حجر في تفصيل في هذا، والذي يتلخص إن شاء الله أن الرواية جاءت عن أبي هريرة أيضا وعن أبي سعيد وأبو صالح كثير الشيوخ أيضا إن شاء الله، فلا يقال إن فيه علة من العلل ويكون قد اختلف. لكن فرضنا أن إذا كان الاختلاف حصل في الصحابي هو أبو هريرة أو أبو سعيد فلا يضر في صحة الإسناد في شيء، لكنه يضر في الضبط للراوي، فيؤخذ أن الرواية في العلة أو في كتب العلل يذكرون بأنه قد أخطأ فجعل الرواية كانت عن أبي هريرة فجعلها عن أبي سعيد، لكن الذي يظهر هنا أن صالح روى عن أبي سعيد أيضاً في هذه الرواية وكذلك عن أبي هريرة، فالرواية صحيحة على كل حال. وهذه الرواية عن أبي سعيد أيضاً من طريق أبي معاوية، أي نعم من طريق أبي معاوية أخرجه البخاري ومسلم أيضاً، والحديث صحيح إن شاء الله. قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده، حلف النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، سبحان الله يتصور الإنسان هذا، مثل أحد ذهب ما أدرك مد أحد ولا نصيفه، نصف المد، المد هو أن تمد كفيك، ملأ كفي الرجل الوسط، هذا هو المد، مد يدك كفيك واملأ بالقمح بالتمر وكذا. فمثل أحد ذهب إذا أنفق أحدهم، ويكون الصحابة قد أنفقوا مدا من الشعير والقمح أو التمر أو نصفه أيضا، لا تبلغ أنت في الأجر والثواب مثل ما بلغ أجرهم في المد. فهذا فيه فضيلة، أي فضيلة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة صحابة رسول الله مظلومين حتى عند أهل السنة أيضا، الله المستعان، خاصة هؤلاء الروافض عليهم من الله ما يستحقون، الآن يتكلمون وكذا، ويجب علينا أيضا أن نذيع فضائلهم كثيرا ونذكر ونشكر ونذكر أنهم كانوا، كيف كان الخوف في غزوة الخندق، وكيف كانوا في الغزوات لا يجدون ما يأكلوا حتى يأكلون ورق الحبولة، وكان أحدهم يضع أن يخرج من ذي بطنه أو من عذرته مثل البعير أو الشاة، سبحان الله، ما ذلك كانوا الحمد لله يغازون ويعينهم الله تبارك وتعالى ويفتحون البلاد. فهؤلاء الذين الآن يسبون ويكفرون، والله هم للكفر أقرب، نعم بل هم في الكفر، وقعوا في الكفر ولا شك فيه، الذين يكفرون صحابة رسول الله وقد شهد لهم الله بالإيمان وبالرضا عنهم، أليس هؤلاء يكذبون أو يكذبون الله ورسوله؟ نعم يكذبون الله، الله شهد لهم بالخير والفضل والرضا عنهم، وهؤلاء يجعلونهم أنهم كفروا ونكثوا، فمن نكث هكذا ينزلون الآية، آية الحجرات عليهم. فالحاصل على كل حال، نعوذ بالله من هؤلاء الذين، والإسلام مبتلى على كل حال في كل زمان، وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في كل زمن الأنبياء يريدون أن يقتلوا الأنبياء، وقد قتلوا كثيرا من الأنبياء، والنبي كان يقضي حياته في الدعوة إلى الله ليس معه أحد، وقد يكون معه اثنين أو ثلاثة والنبي معه الرحد. فلذلك في الحقيقة في كل وقت الدين الخالص مظلوم محارب، يجب على أهل الدين الخالص أن يقوموا ليثبت الله أجرهم بحسن عملهم، وأن ليس عليهم أن يهتدوا، ما هو كذا، ليس عليك هداهم، لكن عليك أن تدعو إلى الدين الخالص. الدين الخالص أيضا مظلوم بين الناس، فالدين في وجوه مختلفة الآن، والمسلمون على هذه الأديان المختلفة، نقول ليس دينا واحدا، ليس مذهبا واحدا، دي أديانا مختلفة صارت يتقاتلون فيما بينهم وتناحرون ويحدمون المساجد ولا يسمحون أن يدخل مخالفا لهم في مسجدهم، وهذا أمر معروف في بلاد الحمد لله غير هذه البلاد. هذه البلاد أيضا كانت وكرا لكل المذاهب، حتى الصوفي أتباع محمد الدين عربي ابن عربي كما ذكر في العقد الثمين قال يمشي في السكة وما هو أصحابه والكلب جاء أمامه، فقال فطرد أحدنا الكلب فقال لا تطرد هذا ربي. هذا أيضا كان يعيش في مكة، وجهات أخرى من كل أنواع الزيدية من جهة، ولهم كان في مقام خامس كما ذكروا، فالله المستعان. ولكن نقول يجب على المسلمين الذين قد آتاهم الله النعمة الاهتداء بالدين الخالص العمل بكتاب الله وسنة رسول الله على منهج صحابة رسول الله، فيشكر الله تعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم، ويجب أن يبذلوا جهودهم لإفهام الناس، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم، هذا لا تسبوا أصحابي، هل كان أحد من الصحابة يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، جاء في بعض الروايات أن خالد الوليد ذكر لبعضهم فيه كلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، كلام مطلق، ليس السب أنهم ما كانوا عندهم استهتار إلى هذا الحد أنهم يسب أمه وأبيه، لا، الكلام والانتقاد غير واقع، فهذا البشر قد يحصل منه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر أصحابه وحذر إلى كل من يأتي إلى يوم القيامة لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا. نعم، فيجب على أهل السنة أن ينشروا فضائل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وجهودهم لإقامة دين الله تعالى. ثم قال حدثنا علي بن محمد وعمرو بن عبد الله، علي بن محمد التنافسي وعمرو بن عبد الله هو ابن هنش الأودي ثقة، قال حدثنا وكيع أنه قال حدثنا سفيان وهو الثوري النصير ابن ذولوق ثقة، قال سمعت ابن عمر يقول لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلا مقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. الله أكبر، فهذه من أعظم الفضائل. والمصنف رحمه الله الإمام ابن ماجه في فضل أهل بدر ما ذكر الرواية، هل وقع في مسموعه رواية حاطب بن أبي بلتة لو كان هنا في صميم الموضوع في فضائل أهل بدر، لما كان حاطب بن أبي بلتة أخبر أهل مكة بما لم يكن يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لهم فيه خبر، فأرسل ضعينة والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إثره الزبير والمقداد وعليا رضي الله عنهم، فوجدوا الضعينة ومعها خطاب إلى أهل مكة، فلما جاء بالخطاب فكتب من حاطب بن أبي بلتة إلى أهل مكة، فقال قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. ففي مثل هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، جاء حتى عمر خاطبه في مواضع أخرى، أتريدون أن يقول أو أتحبون أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ هنا قال يا عمر أتدري لعل الله قد اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وليس معناه أنه علم الله ما في قلوبهم من الخير أنهم لا يرتدون، ولا أنهم ويأتي أحد فيكفر بالله أو يأتي بالكبائر إن شاء الله، يأتي بعد الأعمال اجتهادا مغفور له من قبله. وهذه المسألة ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد، ابن القيم له كتاب الفوائد عامة، يعني كأنها صيد الخاطر فوائد ذكر، هذا كتاب مفيد أيضا، قرأناها حرفا حرفا وفي مطالعة في الجامعة الإسلامية، كتاب مفيد فيه هذا البحث، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال علم الله أنهم لا يكفرون ولا يأتون بالكبائر التي لا تغفر، فقد سبق مغفرته لهم وآلنا رضاه بهم. نعم، فهذا هو في هذا أيضا من فضائلهم الكبيرة. لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم، ولذلك إذا أردت أن تبين فضائل الصحابة ومغفرة الله لهم فتنظر بدر أول الغزوات، ثم بعد ذلك يعني صلح الحديبية، لقد طاب الصلح الحديبية التي فيها رضا الله تبارك وتعالى، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، الآية التي لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، أعلن رضاهم وهو عالم بهم إن شاء الله، لا كما يقول هؤلاء أنهم يكفرون وقد كفر بعد محمد بعد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم إلا أربعة. سبحان الله، هذا هؤلاء هم أحق بأن يكفروا ويعاملوا معاملة الكفار، لأنهم ينكرون كتاب الله وسنة رسول الله المتواترة في الحقيقة. نعم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ثم في غزوة تبوك لا يحصيهم ديوان حافظ، يعني كان عددهم كبير جدا، وأعلن الله توبتهم، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق، لقد تاب الله. فهل الله أنه لم يكن عالما بما يسيرون إليه وأعلن توبتهم؟ فهؤلاء منكروا القرآن يجب أن تعلموا أنهم بالحقيقة هم الكفار إذا كانوا يؤمنون بالإيمان الكامل، وخاصة علماؤهم. أما إذا كان من المقلدين لهم من الجهال لا يسمعون كلام الله غير كلامهم، هؤلاء ربما يكونون معذورون، فيجب على المسلمين أن يبلغوا كلام الله أولئك الذين قد يحيط بهم هؤلاء ولا يريدون أن يسمعوا كلام الله. قال لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلا مقام أحدهم ساعة خير من أمل أحدكم عمره. ثم قال فضائل الأنصار رضوان الله عليهم أجمعين. نعم، المهاجرين والأنصار، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان. قال حدثنا علي بن محمد وهو الطنافسي، وعمر بن عبد الله وهو ابن حنش ثقة، قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالهم كل رجاله ثقات أثبات. عدي بن ثابت هذا ثقة لكن كان يرمى بالتشيع، أما الحديث الذي يرويه فليس له دخل في التشيع، ولذلك قالوا إذا كان داعية المبتدع بالتشيع مبتدع بأي بدعة، إذا كان داعية إلى بدعته فلا تقبل روايته، أما إذا كانت في غير بدعته فلنا صدقه وعليه بدعته. قال عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الأنصار أحبه الله، اللهم إنا نحبهم فأحبنا يا رب العالمين، من أحب الأنصار أحبه الله، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله عز وجل. هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة المعروفة. نعم، هنا قال شعبة قلت لعدي أسمعت من البراء بن عازب قال إياي حدث، يعني براء بن عازب حدثني خاصة كأنه وحده والله أعلم، ولذلك يعني قال هنا أنا عدي بن ثابت عن البراء كأنه كان وحده، إياي حدث أو يكون في جماعة لكن خاطبه مخاطبة خاصة فيكون حدث له، فلما حدث له خاصة فيكون بالعناية يسمى بالعناية أكثر. لما قال إياي حدث معناه يكون نبهه. وأيضا هذا فيه في الحقيقة هذه الفضيلة للأنصار رضوان الله عليهم أجمعين لقيامهم بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين جاءوهم، وعرفت الدنيا بأنه ما جاء شعب من الشعوب أو من أقوام الأمم الأخرى أو الأنبياء الآخر من الأمم الأخرى في نصرتهم لأصحابهم مثل ما نصر أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين. والذين الآية الكريمة فيها يحبون من هاجر إليهم وأنسهم حاجة مما أوتوا. عجيب أيضا، لا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا لو تركوا وعوتي الآخرون. ما تجد إلا في غزة حنين قال بعضهم قالوا يا رسول الله إنما قال هذا الأحداث منا اعتذرون. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يتركنا ويعطي الآخرين، إنما أعطيهم لأتألف قلوبهم. فهنا لا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا وعلى أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نعم، كانوا يعطون إخوانهم المهاجرين وهم جائعون. فكل هذا لأجل أن الله تبارك وتعالى رأى إخلاصهم وحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. انظروا، قد شهد الله على تحقيق إيمانهم، أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. نعم، لهم مغفرة ورزق كريم. فهذه من أعظم فضائل الصحابة المهاجرين والأنصار أيضا. والذين آمنوا والذين آووا ونصروا، نعم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هنا مسألة أيضا، قال شعبة قلت لعدي. هو في الحقيقة يذكرون أن التثبت والتحقق في حديث رسول الله هذه أصلها حتى في من الله تعالى ثم من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وكذلك هناك ناس مخصوصين كانوا يتحققون في الروايات، وكانوا إذا شكوا أنه ربما لم يسمع أو سمع. فشعبة قال قلت لعدي أسمعته، هذا تحقق تثبت فقط وليس تكذيبا له. نعم، هو هذا الذي يظهر، الله أعلم. قلنا أنه، لكن عدي بن ثابت ليس موصوما بالتدليس. وأما العنانة فليس من المدلس نفسه، كما قرر العلماء أن العنانة قد يكون من تلميذه، هو يكون يقول حدثني فيقول تلميذه أن فلان. فشعبة من جملة من ذكر من أوائل من تحقق في الرواة. وكذلك كان يبحث الرواة، أو كان ينظر إلى فمه إذا قال حدثنا ينقل أو يكتب، وإذا كان يقول عن فلم يكن يكتب. هذه كلها موجودة، نعم، في مسألة التثبت في الروايات. نعم، فهم أسسوا على كل حال علم الجرح والتعديل رضوان الله عليهم أجمعين على سنة، على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ثم قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم. من يكون هذا؟ عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو، لقبه الدحيم اليتيم، هكذا دحيم. وهو ثقة أنه قال حدثنا ابن أبي فديك، وهو محمد بن إسماعيل ابن مسلم ابن أبي فديك، صدوق أو ثقة. عن عبد المهيمن ابن عباس ابن سهل ابن سعد، سهل ابن سعد الصحابي الجليل من أحفاده عبد المهيمن ابن عباس، قالوا إنه كان صادق اللهجة إلا أنه ضعيف في حفظه. عن أبيه وهو عباس بن سهل وهو ثقة، عن جده سهل بن سعد السحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأنصار شعار، الأنصار شعار والناس دثار. هذا من غاية حب النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار. والشعار ما يلبسه الإنسان من اللباس الذي يلامس شعرة أو بشرته جسده، والدثار الذي يلبس فوق الثياب، فكأنه قربهم أكثر مما قرب الآخرين. الأنصار شعار والناس دثار، ولو أن الناس استقبلوا واديا أو شعبا، وفي بعض الروايات لو سلك الناس واديا أو شعبا وسلك الأنصار. هنا لو أن الناس استقبلوا واديا أو شعبا، وادي الفصيح الذي ليس فيه يعني أو يكون ما يعني بعيدا عن الجبال، أما إذا كان محاطا أو شعب الذي يكون الطريق بين جبلين أو يكون بين جبلين مكان فصيح شعب، نعم. لو استقبلت الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرا من الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرا من الأنصار. فالهجرة هذه لها مكانتها عند الله أيضا، وهذا اسم خاص لمن هاجر خاصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ثم كل من أسلم من البوادي وغيرها وهاجر فكان يسمى مهاجرا. فلولا الهجرة أنا مهاجر واسمي مهاجر، هاجرت وتركت مكة وجيت إلى هنا، وإلا كنت من الأنصار. ماذا يقصد لولا الهجرة لكنت من الأنصار؟ يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو ما كانت هناك هجرة لا نسبت إلى الأنصار، لأن أخوال النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، فمن الممكن أن يكون ينسب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنا من مكة وأنا جيت مهاجرا إليهم فأنا مهاجر، ولكن حبي لهم وقربي لهم بأني أحسبهم أنهم أقرب الناس إلي، مثل الثوب الذي يكون ملاصقا لجسد الإنسان. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري أيضا، خاصة لفظة هذا لو سلك الأنصار، هذا الإمام البخاري، وكذلك في موضع آخر ذكر بزيادة الأنصار شعار والناس دثار ومسلم أيضا. والمقصود منه لا شك في بيان شدة قربهم للنبي صلى الله عليه وسلم وحبهم له. وجاءت روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نساء الأنصار وأولادهم وهم أعيدون من عرس، فالتفت إليهم فقال: والله إني لو أحبكم، والله إني لو أحبكم. و يعني كلمة أخرى جميلة أيضا: والله إني لو أحبكم. نعم، اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، نعم. فهذا كله أداء لحقهم من أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم لما كان، لكن مع ذلك أنهم فضيلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس قد أخذوا ما لهم، وبقي للأنصار لا يعطي أو لا يوفي لهم إلا الله عز وجل. سبحان الله، فيكون لهم أجرهم إن شاء الله كثيرا كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم في المستقبل. فهذه من فضائلهم. ثم قال: حدثنا أبو بكر بن أبي الشيبة أنه قال: حدثنا خالد بن مخلد القطواني. خالد بن مخلد القطواني هذا في صدوق ويخطي في بعض الروايات، إلا أنه قالوا أنه يتشيع أيضا وله أفراد لم يوافق ولم يتابع عليه. أخرج له البخاري حديث الولي لو يعني ابنه، والشيخ الصنعاني الشوكاني رحمه الله له كتاب قطر الولي في حديث أو في شرح حديث الولي، قطر الولي، الولي واو بسكون اللام، المطر الذي يكون متصلا رزازا قطقطا ولا ينقطع. نعم. فيقول وذكر فيه، والذهبي يقول خالد بن مخلد ذكر بعض أقوال الأئمة في تشيعه وفي ضعفه، فقال لولا هيبة الصحيح، أخرج البخاري بطريق خالد بن مخلد قال لولا هيبة الصحيح لعددته من أفراد خالد بن مخلد القطواني، هو لأنه سبحان الله قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، ويده التي يبتش به، ورجله التي يمشي به. فكأن الذهبي رحمه الله رأى أن هذا فيه وحدة الوجود، والله أعلم. لكن نقول الأئمة رحمة الله قبلوا ووضحوا معناه أن كنت سمعه وبصره ويده ورجله، يعني وعينه على أنه لا يسمع إلا خيرا، ولا يتكلم إلا خيرا، ولا يمسك إلا خيرا، ولا يمشي إلا إلى خير. هذا هو المعنى لا شك فيه، الأئمة اتفقوا على هذا. لكن قد يستثقل الإنسان ويرى أن هذا قد يتخذه هؤلاء الذين يؤمنون بوحدة الشهود، وحدة الوجود وغيرهم، قد يكون والله أعلم يستفيد من هذه، فيكون الذهبي رحمه الله استثقل هذا المعنى، ولعله قال لولا هيبة الصحيح لعددته من أفرادي أو من منفرداتي خالد بن مخلد القطواني ولا أقبله. هذا معناه، لكنه صحيح. هنا هذا الحديث صدوق يتشيع وله أفراد، لكنه جاءت هذه الرواية من طرق أخرى فلم ينفرد بهذا، ولذلك يصح الحديث صحيح من طرق أخرى إن شاء الله. نعم. هنا اللفظ الذي ذكر هنا، نعم، قال أنه راوي جاي حدثني كثير ابن عبد الله، كثير ابن عبد الله المزني، وكثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف المزني، بعضهم كذبه عن أبيه عبد الله ابن عمرو ابن عوف وهو مقبول مستور، عن جده وهو عمرو ابن عوف المزني صحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. هكذا جاءت هذه الرواية هنا، رحم الله الأنصار، فضعفوا لفظ رحم بهذا اللفظ لأجل كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف. إنما الصحيح في هذا ما جاء عن أنس وغيره وغيره بلفظ اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. وفي رواية أخرى كما عند أنس رضي الله عنه، هنا عن عبد بن عوف، إن أنا أنس ولذرار الأنصار ونسائهم. فالصحيح في هذا اللهم اغفر للأنصار، وهكذا جاء في صحيح البخاري أيضا من صحيح البخاري اللهم اغفر. نعم. وجاء فيه زيادة في رواية البخاري في رقم 4906 ومسلم في 2506 زيادة ولموالي الأنصار أيضا بلفظ اغفر وليس ارحم. ولذلك هذا من تدقيق أئمتنا رحمة الله عليهم، حيث إن بعض الضعفاء قد غير لفظ الحديث رحم الله الأنصار وغفر، وإن كان قريبا من هذا المعنى، وقد يقال إنه حسن لغيره وإن كان ضعيفا هذا لأن المعنى قريب، إلا أنهم قالوا بهذا اللفظ ضعيف، إلا أنه جاء بلفظ في صحيح البخاري اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار ولذرار الأنصار ولنساء الأنصار ولموالي الأنصار بهذا اللفظ صحيح. نعم. وهذا أيضا من فضائل الأنصار رضوان الله عليهم أجمعين. ثم بعد ذلك قال فضائل ابن عباس رضي الله عنه قال حدثنا محمد المثنى وهو العنزي أنه قال وأبو بكر بن خلاد، أبو بكر اسمه محمد بن خلاد، أبو بكر كنيته، الباهلي ثقة، قال حدثنا عبد الوهاب وهو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ثقة، أنه قال حدثنا خالد الحذاء وهو خالد بن مهران الهذاء عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، وهذا من أعظم الفضائل أيضا أنه ضمه إليه صلى الله عليه وسلم إلى نفسه، وقال اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب، اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. الحديث جاء في صحيح البخاري اللهم علمه الحكمة وكذلك علمه الكتاب منفصلا في روايتين أو في إسنادين مختلفتين. فالحديث من فضائل ابن عباس رضي الله عنهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا له، وكان قد ظهر أثر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فكان معروفا بتأويل القرآن وبتفسير القرآن الكريم رضي الله عنه. نعم، وكتب التفسير تشهد بأقواله التفسيرية، وكان يفسر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حيث اللغة أيضا على طرق التفسير المختلفة التي جاز للمفسر أن يفسره. وكان إذا طاف كما جاء في الروايات، فكان إذا طاف أحاط به الناس يسأله بعضهم في الطواف، جاءت مسألة في الطواف هل يجوز أن يتكلم في شيء أو في العلم وهو يطوف، كان إذا طاف أحاط به الناس كما جاء في عند الأزرق وغيره في مسائل الطواف، فقال كان إذا طاف كان الناس حوله يسألونه عن التاريخ وعن شعر الجاهلية وعن تفسير القرآن، كانوا يسألون أسئلة مختلفة، وكان يجيب رضي الله عنه، فكان مرموقا معروفا مشارا إليه بمعرفة تأويل كتاب الله وتفسير كتاب الله عز وجل. نعم. ثم بعد ذلك قال باب في ذكر الخوارج. الخوارج جمع خارجة، يعني الجمع الخارج خارجون، لكن الخوارج جمع خارجة أي الطائفة التي خرجت. من هي؟ خرجت من ما من ماذا؟ فالأمر معروف وهم الذين خرجوا، وهذه تسمية إسلامية للخوارج بأنهم لما خرجوا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما وقع التحكيم بين علي ومعاوية رضي الله عنه، فخرجت طائفة منهم وقالوا لا حكم إلا الله، وقد حكموا أبا موسى العشري وعبد الله بن عمرو بن العاص، فكفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة. هنا هذا كأنه أساس مذهبهم، بدأ بتكفير صحابة رسول الله، فكل من كانوا يتمكنون منه يقتلونه، حتى قتلوا خباب عبد الله بن خباب، وبقروا بطن جاريته وهي حاملة، واستخرجوا حمله وقتلوه. كل هذا حصل منهم، ولا شك أنها في تاريخ الإسلام هي أقصى طوائف، إذا قلت أنها من طوائف المسلمين فهي أقصى طوائف المسلمين في كل زمان، لأنهم يقومون على فهم خاص لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤولون القرآن ما لم يؤوله أو ما لم يفهمه صحابة رسول الله. ولذلك يدعى الناس دائما أنه لا يفهم الدين إلا في ضوء فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين هم صحابة رسول الله، كما قال تعالى أيضا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، خطابا لصحابة رسول الله. فإذا يجب أن يكون إيماننا كإيمان صحابة رسول الله، وفهمنا لكتاب الله وسنة رسول الله. فهم فهموا أنه لا حكم إلا الله، وتركوا الأقوال آيات أخرى أيضا، أمر الله تعالى فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فيأخذون بعض الكتاب ويتركون البعض، ويقتلون المسلمين ويتركون الكفار. هذا من صفاتهم الخاصة على كل حال. فهؤلاء خرجوا في الحقيقة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمركزوا في النهروان أو حرورا قريبا منها، فحرورا أو حرورا هكذا قالوا بفتح الراء وبضم الراء أيضا، فكانوا يعني كل من تمكنوا منه فكانوا يقتلون، حتى أرسل علي رضي الله عنه، وهذا أيضا من طرق الدعوة الكبيرة في الحقيقة ينبغي للمسلمين أن يستعملوه، أرسل إلى ابن عباس ليناظرهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناظرهم فرجع منهم 4000 وبقي الآخرون وتمادوا على شرهم. فوقوا، وثم على كل حال تطور مذهبهم إلى أن وصلوا إلى تكفير مرتكب الكبيرة، وعندهم عقائد أخرى، نفي الصفات وغيرها وغيرها كما ذكروا، إلا أنهم ما كانوا يكذبون. جاءت مسألة مشكلة هنا، هل الخوارج حينما ينكرون وكما قال يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرجون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فهل هم كفار أم مسلمين؟ تجدون في شرح فتح الباري نقلا عن ابن العربي وغيرهم، أكثرهم قالوا أن حديث أبي سعيد الخدري الذي يأتي فيه قال هو سبب، هو دليل لتكفيرهم، فهم كفار. وبعضهم قال ليسوا كفار إنما هم مخطئون. فجاء قول لعلي رضي الله ذكره ابن العربي أيضا، لا يقتل هاربهم ولا يجهز جريحهم. فمن هنا قالوا أنه ليس كفار، لكن كثير من العلماء، علماء الإسلام من أول أمرهم إلى اليوم يكفرونهم، والنبي والأحاديث قد تودي هذا المعنى واضح، وأنهم يقتلون. وإذا كان يقتلون ففي مثل هذا كما قالوا أنك لابد أن يكون مثل ما ناظر ابن عباس، فلابد أن يفهموا ويتفاهم معهم، فإن رجعوا إلى الحق فبها أنعمت، وإلا يقتلون، وإلا يقتلون. نعم، فتأتي الروايات تعطي معنى أنهم كفار وهم خارجين من الإسلام، ليس لهم من الإسلام شيء والإسلام منهم براء. قال في ذكر الخوارج، نعم، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا إسماعيل بن علي أنا أيوب عن محمد بن سيرين أنا عبيدة أو عبيدة خطا هذا عبيدة ابن عمرو السلماني، عبيدة خطا، عبيدة بفتح العين، عبيدة ابن عمرو السلماني من المخضرمين، أنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذكر الخوارج فقال فيهم رجل مخدج اليد، مخدج اليد أي ناقص اليد، وفي رواية مؤدن اليد، مؤدن أيضا بمعنى مقصوص اليد كأنه، أو مسدون اليد، مسدون يعني كأنه يقول في يدي مثل صندوة، أو حبات مثل صندوة الثدي، مثل صندوة الرجل، فمسدون اليد، بسم الله، مسدون اليد. ولولا أن تبتروا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قلت أبو عبيدة السلماني يقول قلت أنت سمعته، يعني يسأل ويتحقق من علي، أنت سمعته من محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال إي ورب الكعبة 3 مرات، 3 مرات سمعته، أو قال إي ورب الكعبة، علي رضي الله، إي ورب الكعبة، إي ورب الكعبة. وفي رواية أخرى، في رواية أخرى صحيحة، أنهم لما فرغ منهم وحرب الهاربون منهم وبقي القتلى، فقال هؤلاء هم الذين أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيهم رجل مخدج اليد، فذهبوا فبحثوا ولم يجدوا، فقال علي والله ما كذبت ولا كذبت، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابحثوا فأخرجوه من بين القتلى، فأخرجوه من بين القتلى. فقال إي ورب محمد رب الكعبة 3 مرات. نعم، ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن عامر بن زرارة وهو الحضرمي الكوفي صدوق، قال حدثنا أبو بكر بن عياش، وهو أبو بكر بن عياش يعني حديثه معروف إذا رواه فهنا ليست روايته عن الشامين بل هو الكوفي عن عاصم بن بهدلة، فيكون على قول المحدثين رحمة الله عليهم هذا الحديث يكون ضعيفا، إلا أنه جاء إسماعيل بن عياش. أبو بكر بن عياش فيه أيضا خطأ، إيش قال فيه؟ ساء حفظه، لكن رب من أبو بكر بن شيبة سمع منه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط لم يظهر والله أعلم، فيبقى متوقفا فيه أو ضعيفا. أنا عاصم بن بهدلة حديثه حسن أو صحيح، أن زر هو ابن هبيش ابن هباشة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يخرج في آخر الزمان. أولا من حيث الإسناد، هذا الحديث إذا كان في أبي بكر بن عياش أنه كان يختلط أو ضعف حفظه ولم يعرف عبد الله بن عامر أبو بكر بن شيبة متى سمع منه، فالحديث له شواهد كثيرة هنا عن عبد الله بن مسعود، وجاءت رواية بهذا المعنى وبهذه الألفاظ قريبا من هذا عن أبي ذر وابن عباس وابن عمر وغيرهم. وقال ابن حجر هذه الرواية أخرجها 25 نفسا من الصحابة، فتح الباري الجزء 12 صفحة 377. فإذا الحديث الصحيح من أصح الصحة، يخرج في آخر الزمان. ما المقصود في آخر الزمان؟ قوم أحداث الأسنان. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الزمان حينما يخرج الدجال أو كذا؟ لا، يعني آخر الزمان لابد أن يعين وقت خروجهم، وهو الذي يفسر يبدو الله أعلم أنه في آخر الخلافة الراشدة أو آخر يعني القرون الثلاثة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني. فقالوا أنه يخرج في آخر الزمان، أنهم خرجوا لا شك فيه في القرن الأول آخر خلافته الراشدة أبو علي في زمن علي رضي الله عنه، أو المقصود أنهم يكونون مستمرين كما جاء في الأحاديث الأخرى يخرجون ويخرجون حتى يبقوا إلى آخر الزمان ولا ينقطع عنهم الزمان. كله صحيح بالفعل، والوقائع تصدق هذا أنهم كانوا يخرجون في كل زمان. قوم أحداث الأسنان، أسنان بمعنى السن، يعني هم صغار السن، صغار السن خاصة الذي يكون قد بلغ من العمر قريبا يكون، فهو مظنة لأفكار مختلفة، ولذلك ترون خاصة في هذا الزمان أحداث الأسنان صغار السن كانوا هم صيدا للمفسدين فاستعملوه في التفجيرات وغيرها. هؤلاء صغار السن قوم أحداث الأسنان، سفحاء الأحلام يعني ضعفاء العقول أو عديم العقول الحلم العقل، يقولون من خير قول الناس، من خير قول الناس أو من قول خير الناس. قال ابن حجر هذه الرواية فيها قلب حسل، لكن لا يلزم أن يكون قل، يقولون من خير قول الناس. خير قول الناس، فإن خير الكتاب كتاب الله، وانت إذا قرأت الكتاب فكنت قلت خير كلام بالحقيقة خير قول، فلا يلزم أن يكون قلبا، لكن ابن حجر قال كأنه هو مقلوب، والصواب يقولون من قول خير الناس. خير الناس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يستدلون بكتاب الله وسنة رسول الله على ضلالهم. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. الترقوة هو ما تحت الحلق، معناه أنه لا ينزل إلى قلوبهم، والقلوب لهم قلوب لكن لا يفقهون بها، فالقلب هو موضع الفقه والفهم. والمسألة على كل حال أنهم قالوا أنه اللب هو العقل المخ أو القلب، هل أيهما قوة فاهمة وقوة عاقلة؟ شيخنا شيخ شنقيطي رحمه الله كان يقول من قدر الله أن كلاهما متلازمان، فإذا ذهب مخ الإنسان فلا يعقل، وإذا ذهب قلب الإنسان فلا يعقل، وإذا فسد القلب أو المخ فسد الجسد كله. فلا يقال إنه قوله تعالى في تفسير قوله تعالى قال أظن
أولئك لهم قلوب لا يفقهون بها إن في ذلك الذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالقوة التي مدركة والفاهمة هل هو القلب أم هو اللب؟ إن في ذلك الذكرى لأولي الألباب. ويقول كلاهما لازم وملزوم لا ينفصل أحدهما من الآخر. أيضا لكلها الفائدة لا يجاوز تراقيهم. فهنا معناه أنهم يقرؤون بلسانهم ولا ينزل إلى قلوبهم ولا يتأثرون به علما وعملا. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. الله أكبر. كما يمرق السهم تشبيه بليغ جدا من الرمية أي من الصيد. في بعض الأحيان يرمي الإنسان الصيد وبقوة الرمي وبقوة السهم قد يكون يخرق ويخرج منه ولا يبقى في جسده شيء منه. فهؤلاء يدخلون في الإسلام ويخرجون ولا يكون عليهم أثر. تأتي الرواية أنه ينظر في سهمه، ينظر في قذته، ينظر في حديدته، لا يرى أي أثر للسهم. فمن لقيهم فليقتلهم. هكذا هنا هذه الرواية في الحقيقة من جملة ما استدلوا بها على أنهم كفار. فمن لقيهم فليقتلهم فإن قتلهم أجر عند الله. هكذا قتلهم أجر. وفي رواية فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم. فهذا الحديث على كل حال يعني يدل على أحوالهم بأنهم يكونون خاصة صغار السن وشباب وعقولهم غير ناضجة في فهم دين الله تبارك وتعالى. يقرؤون القرآن وفيه كأنه إشارة والله أعلم أنهم لا يستعينون في فهم القرآن بسنة رسول الله. يظهر هذا والله أعلم. يقرؤون القرآن في أكثر المواضع جاء فيه يقرؤون القرآن ولا يجاوز تراقيهم. نعم كذلك قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم. فيظهر لي أن ضلال من يضل إذا قرأ القرآن وفسر من عند نفسه ولم يستعين به في تفسير كتاب الله بالسنة فيكون لا شك في موضع ضلال كما قال الشافعي وغيرهم رحمة الله عليهم. فالحاصل يقرؤون القرآن وهم يجدون في القرآن يعني معاني مختلفة وربما يكون الحديث خصصه نسخه أو شيء من هذا النوع لكنهم لا يستعينون في فهم دين الله على بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية أي من الصيد التي أو الصيد الذي رمي. فمن لقيهم فليقتلهم فإن قتلهم أجر عند الله لمن قتلهم. نعم هذا الحديث أيضا والله أعلم كأنه يدل على أنه دليل على أن على كفرهم فيقتلون لأجل كفرهم وليس لأجل أنهم يعني يقاتلونك فقط. إنما هم فمن لقيهم فليقتلهم فإن قتلهم عند الله أجر. فإذا قبض عليهم أيضا فليقتلوا ولا يتركوا أو إذا استتابوا والله استتيبوا وتابوا فقد يكون لهم حكم خاص. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي الشيبة أنه قال حدثنا يزيد بن هارون أنه قال أخبرنا محمد بن عمرو. من يكون هذا؟ محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف قال قلت لأبي سعيد هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الحرورية شيئا؟ وهو حرورية نسبة إلى طائفة الخوارج الذين كانوا قد تمركزوا وتحصنوا في حرورة. هل سمعت بالحرورية شيئا؟ فقال سمعته يذكر قوما يتعبدون يحقر أحدكم صلاته ما صلاتهم وصومه ما صومهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أخذ سهمه الشخص الذي رمى الصيد فخرقه أخذ سهمه فنظر في نصله. النصل ما هو؟ الحديد، الحديدة التي تركب، لأن السهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الصفوف، يدخل بين صفوفنا يقيمها كأنه يقيم بها القداح، يعني القدح هو خشبة، الخشبة التي يركب فيها السهم وهو النصل. ثم بعد ذلك الريشة التي تسمى القذة، الريشة ريشتين يمين وشمال، ولا بد أن تكون كلتا الريشتين على سواء. وإذا لذلك قالوا حذو القذة بالقذة، مثلها إذا كان إحداهما كبيرة شعرها كبير أو يكون واحد صغير فيذهب معوج، لكن إذا كان سواء بسواء حذو القذة بالقذة كما قالوا. فهنا قال فنظر في نصله فلم يرى شيئا، فنظر في رصافه. الرصاف هو جمع العصب الذي يكون، قالوا أنه يربط بين الخشب وبين النصل الحديدة بشيء من العصب، هذا الوتر، فيرى في رصافه فلم يرى شيئا، لم يتعلق لا دم ولا شيء. فنظر في قدحه وهو الخشب القداح القدحه فلم يرى شيئا، فنظر في القذذ وهي القذة الريشة التي تركب في القدح، فتمارى شك هل يرى شيئا أم لا يرى. يعني كأنه تشبيه بليغ جدا، أنهم في ظاهر الأمر يقرؤون القرآن لكن ليس لهم أي علاقة وأي أثر لدين الله تبارك وتعالى في سلوكهم وفي أعمالهم. نعم، لكن في ظاهر الأمر يحقر أحدكم صلاته ما صلاته وصومه ما صومه، لكنه لا يعملون هذا، ربما يكون رياء للناس والله أعلم، أو يكون يدخل فيهم ناس كفار. الآن داعش وأنت ترى يشهد الله أن أول مرة ما سمعت داعش، لكن أهل الكردستان كان الشيخ عبد المجيد رحمه الله، الشيخ عبد المجيد إيش اسمه؟ نعم، السلفي رحمه الله صاحب تحقيق طبراني وغيره، وسعهم فكانوا بعد موته يواصلونني كثير، ففجأة قالوا لي أن هناك هنا ناسا خرجوا يريدون إقامة الخلافة الإسلامية ويعلنون أنكم لابد أن تبايعوهم. أنا كنت أذكر أنه في الحقيقة لما اتصلوا بي بدون تفكير قالوا هم الآن يعلنون في الأيام الآتية الخلافة الإسلامية. قلت والله يا أخي لا تكونوا معهم، هؤلاء لابد أن يكون الأعداء قد أقاموهم لتفريق وحدة المسلمين أو كذا، ربما يكون فيهم كفار مشركون. والله سبحان الله قالوا لا ما شاء الله هم كذا وصلاة وأشياء ما تقدر توصف أو ما تقدر أن تصف حسن صلاتهم وقراءة القرآن وكذا. والله ثم ظهر فيما بعد، أما كنت أعرف داعش دال عين شين إيش معناه، فأيام قد أثبتت أن فيهم كفار يقاتلون يقتلون المسلمين سبحان الله. وذكر أحد من الإخوان أنه كان نجح في الحروب منهم، راح أولا في سوريا ليقاتل بحب المقاتلة، فاستلمه هؤلاء فبدأوا يدربونه، ما سار إلا 14 يوما فقط، فجاء واحد منهم يقول ما شاء الله قد اختارك الله قد اختارك الله. قال اختارني لأي شيء؟ قال اختارك الله لأن تكون إن شاء الله تفجر الجيش الكامل أو يعني جيش العدو. قال أنا أريد أن أقاتل وجها لوجه مو التفجير وكذا. قال لا اختارك الله. قال كيف اختارني الله تعالى وأنا كم سنة لك أنت فيها؟ قال 14 سنة. قال 14 سنة ما اختارك الله واختارني الله في 14 يوم. فلما سمع هذه المحاجة فكأنه سكت على مضض، قال ترى نشوف إن شاء الله بعدين، وانصرف. فواحد منهم رأى أمامه وما يقدر، قال إذا قدرت أن تهرب تهرب وإلا إلى المساء قد يصفونك تصفية، قد رأيت أمامي ناسا كثيرين، فخرج خائفا يترقب، والحمد لله نجح في الهروب إلى تركيا، ومن هناك يعني أعطوه إلى المملكة، إلى سفارة المملكة وجواز، وكلها كانوا قد حبسوا هؤلاء. فهذه وقائع، وفيهم كفار في الحقيقة قتلا، نؤمن بأنهم يقتلون أهل السنة ولا يقتلون غير أهل السنة، فالله المستعان. فهؤلاء يسمون الآن خوارج، هؤلاء ليسوا خوارج، هؤلاء أعداء الإسلام أصلا في الحقيقة، وإن كان خوارج فلا تمتوا، لا يمتون إلى الإسلام بصلة. هل يكفر من سب صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، إذا عرف أن هذا صحابي وهو قد زكاه الله تبارك وتعالى من البدريين، قالوا هكذا. ابن تيمية رحمه الله له تفسير إذن في كتاب، أي كتاب يكون؟ الصارم المسلول على شاتم الرسول، فتفصل، قال: من ذكر في كتاب الله مثل أبي بكر عمر وعائشة وغيره من أبي بكر وعائشة، وكذلك حتى الأنصار الذين ثبت أنهم، والمهاجرين الذين هم من أهل بدر وغيرهم، فإذا كفر فيكفر ويستتاب، وإلا يقتل. هذا هو الصحيح في هذا الباب إن شاء الله.